أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا سابقا بأنه لا يمكن الأمر بالضدين في عرض واحد، ولهذا ذهب الشيخ البهائي بأن الأمر بالضد يقتضي عدم الأمر بضده أو ينافي الأمر بضده، ولكن يمكن إثبات الأمر عن طريق الترتب بأن يقال للمكلف يجب عليك أن تحج حجة الإسلام، فإن عصيت فحج تطوعا أو نيابة، ولكن المحقق النائني قد منع من ذلك وقال لا يمكن إثبات الحج بالترتب، الأمر بالحج بالترتب. والوجه في ذلك أنه قد ذكر المحقق في فوائد الأصول كما ذكرنا بالأمس الجزء الأول صفحة 367 بأن الأمر بالترتب إنما يكون بين التكليفين غير المشروط أحدهما أو كلاهما بالقدرة الشرعية، بحيث لو كان أحد التكليفين مشروط بالقدرة الشرعية فضلا عن كليهما فلا يصح دعوى الترتب. فمسألة الترتب إنما تكون بين التكليفين المشروطين بالقدرة العقلية. وبيان ذلك ذكرنا في علم الأصول أن التكليف مشروط بالقدرة، والمراد من القدرة التي هي شرط عقلي عام في جميع التكاليف هو ما كان مقابلا للعاجز. فالمولى لا يكلف العبد بالمعجوز، وهذه القدرة تسمى قدرة عقلية، وهذه القدرة ليست دخيلة في تحقق واتصاف الفعل بالملاك، فليست هي من قيود الوجوب، بل هي من شرائط حسن التكليف. فإن الفعل إذا احتوى على ملاك من مصلحة ومفسدة لكي يحسن الشارع أن يكلف به العبد لا بد أن يكون مقدورا، فهذه القدرة العقلية سنخ شيء ليس دخيلا في تحقق الملاك، ولهذا في القدرة العقلية ملاك الفعل موجود في حق العاجز، غايته أن الشارع لا يكلفه لمكان العاجز، لا أنه لا ملاك في حق العاجز. فالعاجز عن الصلاة لا يسقط عنه ملاك الصلاة، وأن الصلاة محبوبة بالنسبة إليه، غايته أن الشارع لا يحسن أن يكلفه لمكان العاجز. ولهذا قلنا في علم الأصول أن القدرة العقلية ليست دخيلة في تحقق الملاك، أما القدرة الشرعية فهي تلك القدرة التي يأخذها الشارع قيدا في تحقق الملاك، بحيث مع فرض العجز لا ملاك أصلا، فلا أمر لانتفاء الملاك حينئذ. فالفارق الرئيسي بين القدرة العقلية والشرعية أن القدرة الشرعية دخيلة في اتصاف الفعل بالملاك، فعند عدم القدرة لا ملاك أصلا، بخلاف موارد القدرة شنو؟ العقلية. وحينئذ نقول إذا فرضنا أن التكليف مشروط بالقدرة الشرعية، ومعنى القدرة الشرعية أو من موارد القدرة الشرعية أن لا يكون المكلف مأمور بأمر آخر ينافي هذا التكليف، ولهذا ذكر الميرزا النائيني أنه مع وجود أمر شرعي يتنافى مع هذا الفعل يكون هذا الفعل غير مقدور عليه شرعا. تفهمين؟ إذا وجد أمر شرعي يتنافى مع هذا الفعل يكون هذا الفعل غير مقدور عليه شرعا. فمثلا لو فرضنا أن المكلف مخاطب بوجوب دفع القرض والدين، وكان ذلك يتوقف على عدم سفره للحج، فهنا يقول الشارع لا يأمره بالحج لأنه غير قادر على الحج شرعان، لأن ذهابه للحج مفوت لدفع القرض والدين، والمفروض أنه مخاطب بالدين بدفع الدين والقرض، فيكون نفس الأمر بدفع القرض والدين المنافي للذهاب للحج معجز شرعا عن الحج. فالحج في هذه الحالة غير مقدور شرعا، وإذا كان غير مقدور شرعا وقلنا أن الحج مشروط بالقدرة الشرعية فلا ملاك في الحج أصلا، فلو ذهب الحاج فهل يكون الحاج ذو ملاك؟ يكون الحاج بلا ملاك وبلا أمر. وبناء على ذلك يتضح أن الترتب إنما هو علاج لفكرة التزاحم، والتزاحم فرع فعلية كلا التكليفين، بأن يكون كلا التكليفين فعليين ذو ملاكين كل منهما له ملاك، ولا معنى للترتب بين تكليف فعلي وتكليف لا ملاك فيه. يصير ترتب هذا؟ تفتي مطلبه؟ هل يصح الترتب بين تكليف فعلي وتكليف غير فعلي؟ تكليف لا ملاك فيه. فلما كان الترتب علاج للتزاحم والتزاحم فرع فعلية التكليفين، فلا يتصور الترتب إلا بين تكليفين غير مشروطين بالقدرة الشرعية. فلو كان أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية أو كليهما فنفس الأمر بضده موجب لرفع فعليته. واضح الفكرة شيخ علي؟ فإذا كان عندنا أمرين ضدان، إذا عندنا ضدان وفرضنا أن أحدهما على الأقل مشروط بالقدرة الشرعية، نفس التكليف بضده رافع لملاكه، لأنه ملاكه مشروط بعدم وجود الأمر بضده.
ومن تطبيقات هذه المسألة كما ذكر نفس النائن، إذا كان المكلف عنده مقدار من الماء وكان يجب عليه أن يصرف هذا الماء في إنقاذ النفس المحترمة، فلم يفعل ذلك وتوضأ به، فهل يكون هذا الوضوء صحيح بالترتب أو لا؟ بأن يقال المسألة من باب التزاحم، فيوجد هنا تكليفان: الوضوء ووجوب صرف الماء في إنقاذ النفس المحترمة، والأهم هو صرفه في إنقاذ النفس، فيقال يتحقق موضوع قاعدة الترتب، فالمهم مشروط بعصيان الأهم، فيقال للمكلف أنقذ النفس، فإن عصيت إنقاذ النفس فتوضأ. فيقول الميرزا: هذا كلام غير صحيح، لأن الوضوء من التكاليف المشروطة بالقدرة الشرعية، إذ ظاهر أدلة الوضوء أن موضوع الوضوء التمكن من الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا وجدتم الماء فتوضأوا، يعني فموضوع التيمم وفموضوع الوضوء وجدان الماء والتمكن من الماء، والتمكن مطلق، التمكن العقلي والتمكن الشرعي. والمفروض أنه الآن حيث أنه مخاطب بالأهم وهو صرف الماء في إنقاذ النفس المحترمة، فهو ليس متمكن من استعمال الماء للوضوء أصلا. وقد فرضنا أن موضوع الوضوء التمكن من الماء، وحينئذ يقال متى ما كان مخاطبا بصرف الماء في إنقاذ النفس المحترمة فلا ملاك حينئذ ولا أمر بالوضوء. وعصيان يسقط الأمر، ما يسقط الأمر عصيان؟ هل لو عصى يسقط الأمر بالأهم؟ يقول الأمر بالأهم لا يسقط فعلي، تذكرون في باب الترتب الأمر بالأهم فعلي حتى عند عصيانه، وإنما التي يسقط فاعليته لا فعل لا فعليته، كما ما علاقة بحث مفصل في الأصول. متى ما فرض وجود أمر، والمفروض أنه الأمر موجود وهو مخاطب بصرف الماء، ومتى ما خطر بصرف الماء فإنه يجب عليه ذلك ولا يجوز له أن يتوضأ، فيكون الوضوء بلا ملاك وبلا أمر، فلو توضأ لاغو. ولهذا لا يصح الوضوء بالترتب، لأن الوضوء مقيد بالقدرة الشرعية بالتمكن من استعمال الماء شرعا. فهو الآن لو عصى يتحقق التمكن شرعا لما يتحقق؟ يتحقق بالعصيان؟ يقال غير متمكن شرعا عاصي، مجرد العصيان لا يحقق التمكن شرعا، هو عاصي في النتيجة. ولهذا يقول اللائني: عصيانه لا يغير من الواقع شيء، لأنه غير متمكن شرعا ولا يعاقب، فهو غير متمكن شرعا. إذن النقطة الرئيسية الكبرى كلية عند النائني مهمة، أن الترتب إنما يتم بين تكليفين كلاهما غير مشروط بالقدرة الشرعية، بحيث لو كان أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية يكون الآخر رافع لموضوع سر ورود. واضحة الفكرة لم واضحة؟ تحقيقها أكثر في الأصول. وفي المقام يقول الميرزا تطبيقا في محل البحث أن الحاج مشروط بالقدرة الشرعية، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقد أخذ الشارع قيد الاستطاعة والقدرة في لسان الدليل، فتكون القدرة هنا قدرة شرعية عقلية، قدرة شرعية. إذ الفارق بين القدرة الشرعية والعقلية كما درسنا في علم الأصول أن القدرة العقلية مستفادة من حكم العقل وهي شرط عام للتكاليف، أما القدرة الشرعية فهو مستفادة من لسان الخطاب. والشارع قد أخذ القدرة فهي قدرة شرعية، ومقتضى ذلك أنه علم أن كل من لم يستطع للحج عقلا أو شرعا فلا ملاك للحاج ولا أمر بالحاج. والمفروض أن المكلف الآن مخاطب بحجة، بحجة الإسلام، ومقتضى خطابه بحجة الإسلام أنه غير مستطيع لحج التطوع وغير قادر على حج التطوع، فيكون نفس الخطاب بوجوب حجة الإسلام رافع لموضوع الحج التطوعي، فيكون الحج التطوعي بلا ملاك. وإذا كان خاليا من الملاك لا معنى للأمر به ولو ندبان. وحينئذ لو عصى المكلف الأمر بحجة الإسلام لا يغير من الواقع شيء، لأن المفروض أن الحاج مشروط بالقدرة الشرعية. ولهذا أنكر الميرزا فكرة الترتب في المقام. هذا خلاصة ما أفاده المحقق النائيني، والنتيجة أنه في فرض العصيان بالأهم وهو حج الإسلام لا موضوع أصلا للمهم، لأن موضوعه مقيد بعدم تحقق العصيان، بعدم وجود أمر على الخلاف، والمفروض أن هناك أمر بالخلاف، أمر بالضد يعني الآخر. وقد تعقب السيد وقد أشكل السيد الخوئي قدس سره على ما أفاده الميرزا بإشكالين، فلاحظهما في صفحة 285، لأنه أن ندخل فيهما لكي لا يطول الباحث. فقط أنا كنت أريد أشير إلى كلام النائيني، فكرة سيالة في جميع موارد الفقه أن كل مورد فيه قدرة شرعية ما يصير ترتب، لأن مأخوذ في موضوعه عدم وجود أمر آخر، فلو وجد أمر آخر ارتفع الموضوع سهل ورود، فيكون الأمر الآخر رافع لموضوع الأمر الآخر، التكليف الآخر. هذا هو الوجه الثاني. حقنا وجوه، قلنا هناك عدة وجوه لإثبات شنو؟ لإثبات أن الحج باطل إذا كان المكلف مشغول الذمة بالحج الفوري. قلنا الدليل الأول أمر الشيخ تضي النهي عن ضده الخاص. الدليل الثاني كلام الشيخ البهائي. الدليل الثالث هو أن يقال بأنه إذا كان المكلف مخاطب بحجة الإسلام فنفس الزمان لا صلاحية له، أي هذه السنة لا صلاحية لها إلا لأن يوقع حجة الإسلام. نظير وإيش يسمونه؟ نظير شهر رمضان. فإنه ذكر في كتاب الصوم أن شهر رمضان سنخ زمان لا يصلح أن يقع فيه غير شهر رمضان، ولهذا لا يصح التطوع في شهر رمضان، لا يصح أن يصوم صوم كفارة، لأن نفس الزمان لا صلاحية له إلا لإيقاع شنو؟ صوم شهر رمضان، فلا يصح فيه غيره لعدم صلاحية الزمن لذلك. ويقال بمثله في أي وين؟ في الحج. ف فإنه إذا كان المكلف مخاطب بحجة الإسلام فنفس هذه السنة وهي سنة الصرورة سنخ زمان لا يصلح أن يكون فيه غير حج الإسلام، فلا يكون قابلا لحج التطوع فيفسد الحج لو لم يأتي بحجة الإسلام. نفس شهر رمضان، لو واحد تطوع في شهر رمضان وش قالوا؟ لا تطوع، سافر مسافر روح تطوع لا يقع شيء، صام كفارة لا يقع شيء. ليش؟ يقول لأن الزمان لا صلاحية له إلا لأن يصام في شهر رمضان. نعم في شهر رمضان في إشكال بعضهم في شهر رمضان نذر يصوم شو صام شنو صام في شهر رمضان استشكل البعض بين أهل الكبرى من يراح الكبرى في شهر رمضان يقول لا يصح منه صوم غير شهر رمضان أصلا، فلا فهذا الزمان غير قابل أصلا إلا أن يصام فيه شهر رمضان، حتى أنه لو نذر لا يتحقق النذر أصلا، نذره باطل لا يقع. ولكن الجواب عن ذلك أنه لا دليل على هذا الكلام، فهذه دعوى بلا شاهد. فما هو الدليل على أنه هذه السنة الأولى أو سنة الصرورة سنخ سنة لا يصح فيها إيقاع غير شهر رمضان؟ بل حتى في صوم شهر رمضان هناك نقض وإبرام، فضلا عن الحج اللي هو مش يعني أمره واضح، في صوم شهر رمضان هناك بحث عندهم هل هذه القاعدة صحيحة أو غير صحيحة، فراجعوا كتاب الصوم. فتبين من خلال عرض هذه الأدلة الثلاث أنه لا يوجد دليل على فساد الحج التطوعي في مثل هذه الموارد، لأن الأدلة التي سيقت وهي هذه أهم الأدلة كلها محل إشكال وتأمل. هذا كله بلحاظ أي قول؟ قول الأول طالت المسألة، وهو القول بفساد الحج وهو قول المشهور. القول الثاني وهو ما ذكره الشيخ في الخلاف بأن الحج يقع تطوعا، فإذا عصى والعصى لمن عصى يقولون له، فإذا عصى ولم يحج حجة الإسلام قال أنا أريد أتدرب السنة، حجة الإسلام كبيرة صعبة أريد أتدرب السنة، وش أسوي؟ حج تطوع أتعلم على المناسك شوي شوي السنة جاية إن شاء الله، ولو من باب الجهل أنه يفكر أنه شنو أنه موسع عليه قال لما يقول لا أنا أعيش إن شاء الله كعشت 20 سنة ما بعيش بعد سنة زايدة، قلنا لا العقل يقول بأنه يجب كذا يحكم عقلي ما يحكم كل سنة نعيش كل سنة نعيش
يعني عشان يقول لي أنا ما استطيع أخش بس ما أدرك لحم معلوماتي
وش يقول
معلوماتي يقول لحم
مو مرتفع انتظر معلوماتي تدفع
الحجوات معلوماتي
يقول هذا حج تطوعي إن شاء الله نتعلم كذا، فذهب فحج تطوعان. ليش نقول حج نقول حجي؟ لأنه إذا كان ملتفت عالم عام بيصير بدعة تشريع، والتشريع قطعا با، فلازم نفترض أن واحد يتأتى منه قصد القربة ولو بهذه الاحتمالات بهذه التوجيهات، وإلا لو كان ملتفت أنه يجب على حجة الإسلام وأنه يحرم عليه أن يفوت الحج فقد لا يتأتي من قصد التقرب، يكون هذا حج باطل لفقدان التقرب. والوجه في صحة الحج تطوعا ما هو شيخنا؟ الأمر الترتبي، وهو أنه المكلف وإن كان مخاطب بحجة الإسلام إلا أنه لو عصى فلا مانع من تصحيح الحج التطوع بشنه بالترتب. وبعبارة أخرى إطلاق أدلة استحباب الحج لا مانع من شمولها للمورد غايته أنه كان مخاطبا بوجوب الحج، فلو عصى ذلك أو ترك غفلة أو نسيانا فلا مانع حينئذ من شمول دليل الحج التطوعي. وأما دعوى الميرزا النائيني بعدم إمكان الترتب فغير تام، لأنه لو سلمنا أن الحج مشروط بالقدرة لأنه أخذ في لسان الدليل إن استطعتم، هذا أي حاجة المشروط بالقدرة؟ ها؟ فض واضح، حجة اللسان مو التطوع، تطبيق النائين مو صحيح، شفتين تطبيق النائين المطلب مو صحيح. فلو سلمنا وقلنا أنه إذا أخذت الاستطاعة والقدرة في لسان الدليل فإن القدرة قدرة شنو؟ قدرة شرعية، لكن ما أخذ في حجة الإسلام، ونحن نريد أن نصحح الترتب في حج، حج التطوع لا في حجة الإسلام، فهذا قياس مع الفاء الفارق. ليس مطلق الحج مشروط بالقدرة الشرعية، بل لو قبلنا شرط القدرة الشرعية فنقبلها في حجة الإسلام، ولا بالدقة حتى في الإسلام ما نقبلها، احنا حتى في حجة الإسلام ما نقبلها فضلا عنا يعني، بس الآن تنزلية نائني نقول في حجة الإسلام بل مشروطة، لكنه بحثنا نريد أن نصور الترتب في حجة تطوع، وحينئذ لا يتم كلام الميرزا النائني قدس سره. هذا ما يتعلق بالمسلك كم؟ مسلك الثاني. المسلك الثالث وهو مسلك الشيخ في وين؟ في المبسوط، وهو أنه غصبا عليه يصير حجة إسلام، وما راح يصير حجة إسلام، فلو قصد الحج تطوعا فإنه تكون حجة الإسلام. ومن الواضح أنه ليس محل البحث في الشخص الملتفت العامد الذي لا يتأتى في قصد القربة، هذا خارج عن البحث، إذ أن الحج باطل لانتفاء القربة، وإنما كلامنا في الشخص الذي يمكن أن يتأتى منه قصد القربة، كما لو كان يقول معنوياتي ضعيفة، أو يقول ماذا، أو يقول أتدرب في هذه حجة التطوع وإن شاء الله السنة إذا تعودت على المناسك أؤديها السنة الآتية كذا كذا، فيمكن أن فقصر حجة التطوع، فهنا يقال تنعقد حجة الإسلام. فما هو الوجه؟ هل هناك وجه لهذا الكلام؟ من يستطيع أعطينا وجه؟ يا وجيها عند الله اشفع لنا. يعني مش دوت قصد حجة الإسلام
نفس هذا الموقع بعينه،
لو راح الحجة الإسلام قصد أنه لو راح الحج وقصد قصد شنو؟ قصد أن يأتي حجة عن نيابة
وكان عليه حجة الإسلام،
نيابة راح تتحت حجة الإسلام،
نيابة
صار. هاي سيد خوي مسلك ماله رأيه، سيد خوي يقول هذا المسلك، يقول إذا راح أول سنة وقصر حجة التطوع صار حجة إسلام.
إذا كان راح التطوع
نعم
لو راح نيابة ما تصير.
إيه وش النكتة؟
إذا التطوع لأن التكليف الفعلي عليه هو حجة الإسلام، أنت لو حب أي عنوان ما يصير لا عليك حجة الإسلام.
قد تعرض السيد بلي وهذا المسلك تبناه السيد الخوئي قدس سره، وتعرض إليه في صفحة 292 من الجوز 26، ونكتة النزاع ونكتة والنكتة الأساسية هو تنقيح هذا المطلب، وهو أن الحج هل هو من العناوين القصدية أو أنه من العناوين الانطباقية. فتارة يكون العنوان عنوان قصدي، وهو أنك تأتي بالواجب بقصد هذا العنوان، وليس المطلوب فقط أن تأتي بذات الأجزاء والشرائط، بل لابد أن تأتي بالأجزاء والشرائط بقصد عنوان هذا العنوان الخاص، وهذا يسمى عنوان عنوان قصدي. وتارة يكون العنوان انطباقي، ومعنى ذلك أنه المهم أن تقصد الإتيان بالأجزاء والشرائط لا مقيدة بهذا العنوان، بحيث حتى لو لم تقصد العنوان تنطبق قهرا على هذا العنوان. فمثلا غسل الزيارة، غسل زيارة البيت الحرام، هذا غسل من العناوين القصدية، فلو ذهب إلى الحمام وقصد الإتيان بالأجزاء والشرائط، غسل الرأس والرقبة، ولم يقيد هذا بأنه زيارة للبيت، هل يتحقق غسل زيارة البيت؟ لا يتحقق غسل زيارة البيت، فإن هذا العنوان عنوان قصدي، بخلاف غسل الجمعة عند مجموعة من الفقهاء ومن السيد السيستاني، فإنهم يرون أنه عنوان انطباقي، بمعنى أنه لو أتى بالغسل في يوم الجمعة تحقق ما يسمى بغسل الجمعة، وإن لم يلتفت إلى قصد غسل الجمعة، بل فغسل الجمعة ليس إلا هو الغسل الحاصل في يوم الجمعة. ولهذا قالوا لو كانت عليه أغسال كثيرة اغتسل غسل الجمعة، الجنابة يجزي عن غسل الجمعة وإن لم يقصد غسل الجمعة. نعم، إذا قيد بعدمه يقول لا أنا بيغتسل غسل بقيد أن لا يكون يقولون تقييده بعدمه مانعه. نعم، أما لا أنه يشترط قصد العنوان، تفتي مطلب. فهل الحجة الإسلام يا شيخ حسن من العناوين القصدية التي لا بد أن تقول عن في المحرم كما يفعل العوام أن تغتسلوا غسل الإحرام لحجة عمرة التمتع، لحجة التمتع، لحجة الإسلام، لوجوبه أو لوجوبه، بعد يقولون اختلاف وجوبه أو وجوبها، ترجع إلى شنه، قربة إلى الله تعالى، أو أنه تأتي بالغسل غسل الإحرام يتحقق عن غسل شنه، عن غسل الواجب، عن غسل يعني غسل حجة الإسلام. يظهر من بعض الأعلام كما يظهر من سيد العروة أن حجة الإسلام من العناوين شنه، من العناوين القصدية، فالمطلوب هو الإتيان بالواجب بقصد ما عليه، بقصد أن يكون حجة إسلام. وفي مقامنا المكلف الذي أتى بحج التطوع وإن أتى بالأعمال الواجبة، صحيح، إذ لا فرق بين حج التطوع وحج الإسلام إلا القصد، قصد العنوان، فهو وإن أتى بالأعمال الواجبة من الوقوف كذا كذا كذا، إلا أنه لم يأتي بالأعمال الواجبة بقصد ما عليه من حجة الإسلام، والمطلوب هو العنوان القصدي، فلا ينفع، فما أتى به ليس مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به عنوان قصدي. ولهذا ذكر سيد العروة عبارات العروة، وما أدراك ما عبارات العروة، زين الطلاب يتباحثون في كتاب العروة، خلي طول حياته كتاب العروة مباحثة، إلى الآن بعض علماء الكبار فضلاء يتباحثون في العروة، بس مباحثة علمية علمائية، يعني مباحثة قراءة. نعم.
العبارة. بلي. هذا يقول يقول صاحب العروة. فما عن الشيخ من أنه يقع عن حجة الإسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه، ودعوى أن حقيقة الحج واحدة والمفروض إتيانه بقصد القربة فهو منطبق طباقي، يعني انطباقي، فهو منطبق على ما عليه من حجة الإسلام مدفوعة بأن وحدة الحقيقة لا تجري، نمح الشاهد، بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه. هذه في المتن صفحة 282 مال السيد الخوئي، يعني بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه، مو أن تأتي بذات الأفزاء والشراط، لا، بخير أن تكون بقصد ما عليه، هذا عنوان قصد قصدي. وفي قبال ذلك ذكر السيد الخوئي قدس سره بأنه حجة الإسلام لا دليل على أنها عنوان قصدي، بل هو عنوان انطباقي، فالحجة التي تصدر من المكلف في عام الصرورة تسمى حجة الإسلام. ولهذا لو كان مستطيعا في الواقع ولم يعلم أنه مستطيع وذهب إلى الحج بقصد حجة التطوع، وهذا تقع حجة الإسلام، أنه ما قصد الإتيان بالأفعال بقصدي أن حجة الإسلام، لكنه متى ما صدرت منك المناسك في عام الصرورة في أول سنة بعد الاستطاعة الشارع يحكم أنها حجة إسلام. والسيد الخوئي فصل المطلب أكثر في صفحتين، صفحة 292 و293، وراجعوا المطلب، يعني هذا أهم المطلب اللي فيه، أنه المدار على أنه عنوان قصدي وعنوان شنو؟ عنوان شنو؟ عنوان انطباقي. قال أنه عنوان انطباقي لا دليل على العنوان القصدي، قصدية تحتاج إلى دليل، شرط زائد، تأتي شوف قصد لأن تأتي بالأفعال بلا إشكال، تحج بالقصد، خب ما في إشكال، تطوف بقصد، لو طايف نايم ما يفيد. كلامنا أنه لا بد أن تأتي بالأعمال بقيد بشرط زائد، وهو أن تأتي بقصد أنه هي حجة الإسلام، هذا شرط وقيد زائد، فيدور الأمر بين الشرط شيء ولا لا بشرط، وحينئذ دوران بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن وجوب الأكثر. راجع المطلب بشكل أكثر، سيرق فصل أكثر وجاب نكات، لكنه نطول البحث أزل من ما يطول، لا نحتاج إليه. هذه النقطة الأساسية 292. وهذا يقول وليس حج الإسلام، سيد الخوئي هي عبارته مهمة، وليس حج الإسلام إلا الحج الأول الصادر من المستطيع، هذا حج الإسلام، الحج الأول، واقع الحج الأول الصادر من المستطيع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ولهذا قال ولو تطوع حيث لا يجوز له ففي فساده رأسا كما عليه الحلي ومن تأخر عن مشهور، أو صحته تطوعا من باب الترتب كما في الخلاف. ليش سيد الخوئي ما أخذنا محلها بالترتب؟ مع أنه يقبل الترتب، ليش ما نقال بالترتب؟ مطالب صعبة صارت، لماذا لم يقل بالترتب؟ يقول لأنه سيد الخوئي إن مسلك
إذا كان الشخص مستطيع فهو ما مخاطب أصلا بالحج إنه نبيه. عندنا المكلف ينقسم إلى قسمين، مستطيع وغير مستطيع. المستطيع ليس فيه إلا خطاب واحد وهو حجة الإسلام، وأدلة الاستحباب أدلة الحج النبي لا تشمل موردين، مخاطب بحج الصرورة. والغير المستطيع ما مخاطب إلا بأمر واحد وهو شنو؟ وهو الندبي. والترتب فرع تعدد الأم تعدد الخطاب. وبالنسبة إلى من كان الحج عليه واجبا لا يوجد له خطاب أصلا بالندب حتى نحله بالترتب. واضح الفكرة؟ شيخ حسين واضح لو فكرة لو؟
يعني ما عاد في فعلية عشان أقول إنه.
بلي. أصلاً ما في أمر بالندب، من خوطب بحجة الإسلام لا تشمل أوامر الحج الندبي، لأن المكلف على مثل المخاطب بالوضوء لا يخاطب بغسل الجنابة بالغسل، لأن التقسيم يقول قاطش أما مستطيع أو غير مستطيع حجة إسلام، غير مستطيع حجة ندبي، والتفصيل قاطع للشركة. يقول كما في الخلاف أو عن حجة الإسلام كأقوال أوفقها بالأصل في الفوري الأول، هي الأول الفساد. ليش؟ لا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، بل لمنافاته الأمر بالضد فتنتفي الصحة لانحصار مقتضي الصحة في العبادة في الأمر خاصة. شرحنا المطلب بالتفصيل، قلنا حتى لو قلنا بالمحبوبية، هي عبارة المصنف ظاهر كلامه أنه يرى أن الصحة متوقفة على الأمر كما يرى صاحب الجواهر مجموعة. أما لو قلنا لا يكفي في الصحة المحبوبية، قلنا حتى على ذلك لا دليل على ثبوت الملاك والمحبوبية بعد سقوط الأمر. هذا في الفوري، ويشكل في غير إذا كان موسع، المفروض نحكم حكم بصحة ونحكم بالصحة، ما في تزاحم أصلا، لا تزاحم بين الموسع والمضيق، إذ يمكنك أن تجمع بين التكليفين. ويشكل في غيره في الموسع، يعني في غير الفوري، والوجه الصحة. يقول ولعل الأول، أي الأول الفوري، هو خاصة مراد الجماعة من هذه العبارة، هي أصل المسألة، من وجب عليه الحج لا يجوز أن يحج تطوعا، لعل مرادهم يا حج الحج الفوري. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الآتية شرحناها سابقا في اللمعة هذه، تعرضنا لها في اللمعة هذه، مسألة أنه هل يصح للمرء أن تحج ندبا، شرحناها مفصلا في كتاب وين؟ اللمعة. فما نعيد، نقرأ بس عبارة المصنف ونستذكر بعض الأمور، ونحتاج لا نحتاج إلى تكرار. يأتي إن شاء الله بكرة وفاة تعطي خميس، السبت نأخذ إحنا، نأخذ السبت في الرياض. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين. وما في تعطي الحوزة أصلا وانت تعطيها.